العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بعد، فهذه الشرائط الخمسة هي ترجمة موجزة لشيخنا الألباني، ومنذ بضع سنين كنت قد أزمعت في كتابة ترجمة لشيخنا المذكور، وأهم ما فيها هو ذكر المسائل التي اختلف فيها شيخنا مع علماء عصره، ثم ذكر الراجح منها حسب الأصول دون تعصب لأحد، وهذا ذكرته لشيخنا مفصلا فاستحسنه والحمد لله تعالى. ولكن لا بد في الترجمة من ذكر ما يتعلق بالمترجم كمولده وتدرجه في طلب العلم ونحو ذلك، وهذا ما دفعني إلى التصريح لشيخنا به، فامتنع في بادئ الأمر متعللا بأن أخانا الشيباني وهو من الكويت قد ترجم له في كتاب كبير، أخبرت بأنه يقارب 500 صفحة، فقلت له مازحا: النزول حكم وأنا أريد العلو، فإني أكره أن أروي بواسطة عنك. فوافق، وأشهد بالله تعالى أنه ما وصف لي أحد إلا ووجدت الوصف أكبر من الموصوف إلا شيخنا الألباني، فإني وجدته أكبر من الوصف، وقد أحسن معاملتي جدا وقربني منه، حتى قال لي: قد صح لك ما لم يصح لغيرك. وهذا مسجل على الشريط الثامن من المسائل. وبالطبع فهذه الشرائط ما استوعبت حياة الشيخ، وإنما هي بعض لمحات من حياته حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بطول حياته، قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني الأثري، عامله الله تعالى بلطفه الخفي.
السلام عليكم. السلام. هذا عمود أسئلة إن شاء الله.
والله نفعت بها ما يبغى.
يمكن أن نستغل هذا الوقت اللي هو منفردين فيه عن بقية في هذه الترجمة مثلا.
يعني أستاذ بيستفرد فيه على كل حال كما قلت لك، بينما تعيد أنا بإحصار.
نعم.
أتفضل.
نعم. بالنسبة شيخنا لتاريخ المولد، يعني سنة كم يعني؟
طبعا لا يوجد لدينا ما نعتمد عليه في هذا التاريخ سوى ما يسمى بتذكرة النفوس.
لا.
أو الهوية أو الجواز.
لا.
فالمسجل فيها 1914 بالتاريخ النصراني.
نعم.
هو هذا.
هل في دمشق شيخنا مسقط الرأس كله في البلد؟
لا، ولادتي كانت في إشكودرة.
نعم.
التي كانت يومئذ عاصمة ألبانيا.
نعم.
وفي اليمن الثورجي هذا أحمد زور نقل العاصمة إلى تيرانا.
نعم.
فولادتي إذا كانت في إشكودرة.
نعم.
من ألبانيا.
نعم. طب يعني قصة دخولكم دمشق الشام مع الوالد، هل كانت نتيجة اضطهاد مثلا ولا
لم يكن ثمة أي اضطهاد؟
نعم.
لكن كان هناك في الجو نذر من سيطرة على، لأنه ما كاد أن يستتب الأمر حتى بدأ يفرض على الشيخ والسلام القوانين، وبدأ ساء في حجابهن ويفرض على الشرطة والجيش القبة.
نعم.
كان نذيرا بالشر في وجهة نظري رحمه الله، ولذلك قرر بأهله إلى دمشق إلى شام بصورة عامة وإلى دمشق بصورة خاصة، بما كان يقرأ من أحاديث كثيرة وردت في شام عامة ودمشق على ما هو معلوم أو صار عما بعد بأن هذه الأحاديث منها الصحيح منها الحسن منها الضعيف منها الموضوع، لكن الفكرة العامة صحيحة وكانت متحكمة في نفسه رحمه الله، ولذلك قرر الهجرة حينما رأى تلك النذر، فهذا هو سبب الهجرة ولم يكن هناك ضغط مباشر.
كم كان لك من العمر يا شيخنا الوقت
الذي أذكره؟ أنني حينما طلبت دمشق واستوطنتها كان عمري 9 سنين.
كنت تحسن الكلام بالعربية وقتها ولا؟
لا أعرف من اللغة العربية شيئا، بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيئا. يبدو بأنه لم يكن هناك عناية من الوالد رحمه الله في تعليمنا، مع أنه كان إمام مسجد، وربما كان الشيخ كتاب، فما كنا يعني لما جينا إلى دمشق ما كنا نعرف شيئا من القراءة والكتابة كما يقولون عندنا في سوريا، ما نعرف الخمسة من الطمسة ولا الألف من المصطيجة. المصطيجة هي العصاية الطويلة التي كان يستعملها الشيخ الكتاب حينما يريد أن يصطاد آخر ولد يعبث هناك يطول بها. أدخلني المدرسة هناك، كانت مدرسة أهلية لجمعية خيرية اسمها جمعية الإسعاف الخيري، فهناك بدأت تعليمي، وبطبيعة الحال بسبب مخالطة الطلاب كان تعلمي للغة العربية أو بالأحرى اللغة الشامية أقوى من الذين لم يكونوا منتمين إلى مدرسة. وأذكر جيدا يبدو لتقدمي في السن بالنسبة للطلاب الابتدائيين فقد جاوزت السنة الأولى والثانية في سنة واحدة، ولذلك حصلت الشهادة الابتدائية في 4 سنوات. ويبدو أن الله عز وجل كان يعني قد فطرني على حب اللغة العربية، وهذا الحب هو الذي كان سببا كسبب مادي بعد الفضل الإلهي أن أكون متميزا متفوقا على زملائي من السوريين في علم اللغة العربية ونحوها. وأذكر أيضا جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب جملة أو بيت شعر على اللوح ويسأل الطلاب عن إعراب تلك الجملة أو ذلك البيت يكون آخر من يطلب منه هو الألباني، وكنت يومئذ يعرف بالأرناؤوط، أما كلمة الألباني فحينما يعني خرجت من المدرسة وبدأت يعني أكتب، لأن كلمة الأرناؤوط هي كلمة عامة تشبه أو تقابل العرب، وكما أن العرب ينقسمون إلى شعوب ففيهم المصري والشامي والحجازي وإلى آخره، كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى مثلا ألبان وإلى صرب يوغوسلاف يعني وإلى بوشناق. فإذا بين كلمة الألبان وكلمة الأرناؤوط، وعليكم السلام أهلين، وكلمة الأرناؤوط في عموم خصوص، فالألبان أخص من الأرناؤوط. نعم. فكان أستاذ النحو يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلاب عن الإعراب، يناديني يا أرناؤوط إيش تقول، فأصيب الهدف بكلمة واحدة فيرجع فيعير السوريين بي يقول مش عيب عليكم هذا أرناؤوطي، وهذا من فضل الله علي يعني.
طيب يعني بعد ما انتهيت من الدراسة، لم تكن الدراسة الأكاديمية يعني ثانوية؟
ما زدت على الدراسة ابتدائية، والسبب في ذلك يعود إلى والدي، ولأن هذا كانت منه رمي من غير رام، لأني فيما أظن وفيما شاهدت فيما بعد لو تابعت تلك الدراسة لما استطعت أن أكون فيما أنا فيه من الدراسة، لأن الدراسة النظامية في الواقع صحيح أنها تسهل طريق من يريد أن يمضي أشواط كثيرة في البحث العلمي، لكن هذا نادر جدا في الذين يتخرجون. فوالدي رحمه الله كان سيء الرأي في المدارس الحكومية، وحق له ذلك لأنها كانت لا تدرس من الشريعة إلا ما هو أقرب إلى الشكل من الحقيقة، ولذلك ما أدخلني مدرسة التجهيز مثلا التي كانت هي الثانوية يومئذ في سوريا. بعد ذلك بدأت أدرس على والدي من جهة الفقه الحنفي وعلم الصرف، وعلى شيخ آخر اسمه الشيخ سعيد برهاني، تبين لي فيما بعد أنه صوفي صاحب الطريقة. قرأت على هذا الشيخ بعض الفقه الحنفي أيضا وبصورة محددة مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كما قرأت عليه بعض كتب النحو والبلاغة العصرية من كتب بعض المعاصرين، وختمت على والدي القرآن بالتجويد. ثم في الوقت نفسه كنت أتعاطى مهنة النجارة، والتي تسمى اليوم بالنجارة العربية، وتخرجت من معلمين اثنين في النجارة، أحدهما خالي اسمه إسماعيل رحمه الله عملت معه سنتين، والآخر سوري يعرف بأبو محمد أيضا عملت معه سنتين، وكان عملي معهما في الغالب في تصليح وترميم البيوت القديمة، لأن البيوت القديمة في الشام كانت من الخشب واللبن، فكانت مع مضي الزمن والأمطار والثلوج وذلك تنهار بعض الجوانب من تلك الدور، فتحتاج إلى نجار عربي مثلها. فكنت أخرج معه، ففي أيام الشتاء في الغالب كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا، فأمر على والدي وكان يتعاطى مهنة تصليح الساعات من بلده، ذات يوم قال لي وقد رجعت من معلمي وقد شعر بأن لا يوجد عمل في داخل اليوم لأن الجو كان غائما، قال ظاهر ما في شغل اليوم. قلت لنا ما في شغل. قال شو رأيك، أنا شايف الشغلة هذه ما هي شغلة ولا هي مهنة، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له كما تريد. قال لي يلا اصعد. كانت دكانته مرتفعة شوية على الأرض، كان يخشى من الرطوبة. من يومها لزمته حتى تخرجت في المهنة من عنده وفتحت دكانا خاصا بي، وهكذا
هنا. يعني الشيخ شعيب الأرناؤوط، يعني كنت ما سألت على بعض أشياء، فتطرق الأمر إلى أنه قال إن أنا كنت أتردد على الشيخ نوح في الفقه وكذا، وما كان الشيخ ناصر يحضر مجالسنا. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنا ما كنت أحضر هذه الدروس التي هو يعنيها، لكن إحنا كان لنا درس خاص عند الوالد مع اثنين من الشباب، شباب الأرناؤوط، أحدهما اسمه عبد الرحيم زين العابدين ولا يزال في قيد الحياة، والآخر توفي، فكنا نقرأ عليه القدوري في الفقه الحنفي، وكذلك قررنا عليه المراح في علم الصرف، وختمنا عليه القرآن. هذا لا يعني أننا ما قرأنا عليه لأني ما كنت أحضر في الوقت الذي كان هو يحضر، كما أن العكس أيضا غير لازم، لأنه ما كان يحضر دروسنا هذه الخاصة مع الوالد أنه ما حضر على الوالد، هذا ليس بلازم أيضا.
طب هنا مسألة تلفت النظر، وهي كيف توجهت إلى الحديث و ثم نحو ذلك، مع اني يعني من خلال بعض كلماتكم وكلمات الشيخ شعبان نحو ذلك انه الوالد كان حنفيا يعتد بالمذهب الحنفي جدا، فكيف افلت يعني من
ذلك؟ الفضل من الله، لكن من حيث أسباب أو السبب، هو كما يقال إذا أراد الله أمرا هيا أسبابه. أنا فعلا كنت أعيش في جو حنفي متعصب، والدي كان يعتبر خاصة بين الأرناؤوط هو أعلمهم بالفقه الحنفي، وكان ملاذهم ومرجعهم. فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية ودرست على تفصيل السابق على بعض المشايخ، كان لدي هواية في المطالعة بصورة غريبة جدا، لكن مطالعة فيما يبدو للناظر لا فائدة منها، بل قد يكون آثار ضارة، لكن فيما بعد تبين أثر هذه الدراسة في لغتي، فقد قوت هذه اللغة في نطقي. فالغريب أني كنت مولعاً بقراءة الكتب العصرية الخيالية التي تعرف بالروايات، وبخاصة منها قصص النص الأمريكي المشهور أرسين لوبين. أكون شغولا فعلا بقراءة هذا النوع من القصص والروايات، ثم وجدتني نقلت إلى مرحلة ثانية قد تكون خيرا من تلك، وهي دراسة القصص العربية ولو أنها خيالية. فمثلا قرأت ألف ليلة وليلة، قرأت قصة عنتر بن شداد، قصة صلاح الدين أيوبي، قصة ذات الهمة والبطال، وهكذا. كنت شغوفا جدا بمثل هذه المطالعات والقراءات. ثم من تمام تدبير الله عز وجل ولطفه بي أنني حينما غيرت مهنتي ولزمت والدي كان هناك وجد لي فراغ من الوقت. كنا نتبادل الجلوس في دكانه، فهو يأتي وأنا معه صباحا حتى يصلي الظهر، فإذا صلى الظهر ذهب إلى الدار السريع وبقيت في الدكان، ويأتي بعد صلاة العصر. نحن شغيلان، كان أحيانا يوجد لدي فراغ من الوقت ما في ساعات أصلحها، فأستأذن من والدي بأن أخرج وإلى أين، وهذا أيضا توفيق من الله، أذهب إلى المسجد الأموي، أحضر هناك بعض الدروس العامة، وتأثرت بشيء منها من الناحية الفكرية، بعضها صواب فيما تبين لي فيما بعد، وبعضها خطأ، وهذا الخطأ يتعلق بالنوعين التقليد والتصوف. ثم في فسحتي هذه التي أخرج فيها من دكان أبي قيض الله لي رجلا مصريا كاهلا كان يشتري بعض التركات من الكتب ويعرضها أمام دكان له تجاه الباب الغربي من المسجد الأموي، فكنت أمر على الكوم من الكتب التي كان يبسطها أمام دكانه الصغير، فأقلب فأجد فيها من تلك الروايات ما شئت، فأستأجر منه وأقرأ وأعيد وهكذا. ذات يوم وجدت عنده بعض الأعداد من مجلة المنار، فأذكر جيدا أنني قرأت فيه فصلا لقلم السيد رشيد رضا رحمه الله يتكلم عن مزايا كتاب الإحياء للغزالي، وينقده من بعض النواحي كصوفياته مثلا وكأحاديثه ضعيفة والواهية. وبهذه المناسبة ذكر أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على الأحياء خرج فيه أحاديثه وميز صحيحها من ضعيفها، وهو المسمى بالموني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار. فتلهفت نفسي جدا بهذا الكتاب، فنزلت إلى السوق أسأل عنه كالعاشق الولهاد أين هذا الكتاب، حتى وجدته عند أحدهم فإذا به 4 مجلدات طبعة الباب الحلمي وعلى ورق أصفر ناعم. لكني كنت فقيرا كأبي، لا أقدر على شراء هذا الكتاب، فاتفقت مع مالكه على أن أستأجره منه، ما أذكر الآن لمدة سنة وقد أكثر
بنال ونحو
ذلك. أجرة
أجرة
أستأجره منه. ففعلت وأخذت الكتاب وأنا أكاد أطير فرحا، وذهبت به إلى الدكان، فكنت أغتنم فرصة غياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتابي. وخططت خطة لنسف المغني أفرج الأحياء، فبدأت أنسخ واشتريت ورقا واتخذت لي مسطرة وهي عبارة عن مقوى كرتون يخيط بخطوط متوازية من الخيطان من الوجهين.
قبل أن أنسى شيخنا، ذاك كانت كام بداية قراءتك في المنار؟
طبعا دون 20 يمكن يكون 17-18 هكذا. فأخذ المسطرة هذه وضعها في الطبق وأضغط على الخيطان وإلى الصحيفة مطبوعة أصلا لا ترى لأنه ليست مسودة، وذلك لتقويم خطي. فبدأت أكتب حتى نصفت الجزء الأول، لما وصلت خطرت في بالي خاطرة أنه أنا الآن مبتدئ في طلب العلم، ثانيا أعجمي ألباني، كثيرا ما تمر بي بعض الأحاديث ما أرفعها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو تغمض علي بعض الألفاظ الغريبة التي عرفت فيما بعد بأنها من غريب الحديث، فقلت لماذا أنا لا أستعين ببعض الكتب التي كانت في حوزتي أو في مكتبة والدي لشرح هذه الكلمات التي تغمض علي. ففعلت، لكن ما كنت أعلق بعض التعليقات إلا رجعت أدون نفسي وأقبح صنعي، لأنه ظهر الآن المجلد الأول متناقض الأسلوب، القسم الأول ليس فيه تعليق والقسم الثاني فيه تعليق، فما عجبني هذا التباين فألغيت ما فعلته واستأنفت الكتاب من جديد على طريقة التعليق من أول كتاب عند اللزوم. وهكذا انتهى المجلد الأول، بدأت في الثاني، ويظهر الفرق واضحا جدا بين المجلد الأول من حيث التعليق عليه وبين المجلد الأخير وما قبله، لأنك ترى في المجلد الأول أكثر الصفحات هي المغني وقليل من التعليقات، بينما فيما بعد انعكس الأمر تماما، فكنت ترى بعض الصفحات سطر واحد فوق وتحت كله حاشية وبخط دقيق جدا. كان عندنا في